إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نحمده عز وجل حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده فإنه المحمود بحق ولا محمود بحق سواه، سبحانه سبحانه حليم على من عصاه وقابل وغفار لمن تاب ولجأ إلى حماه. كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بالخير دعانا أو في الخير رغبنا وإليه دعانا وفيه حببنا، وعلى أدائه وتحقيقه أعانا وأمد وأثابنا عليه جنة عرضها السماوات والأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه الله من خلقه وجعله خاتم أنبيائه ورسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهدى الله به من ضلالة وعلم به من جهالة ورفع به من خمالة وجمع به بعد فرقة وكثر به بعد قلة وأعز به من بعد ذلة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الطاهرين الذين سلكوا سبيله وتربوا في مدرسته وحملوا لواء الدعوة ونشروها في المشارق والمغارب، رضاك اللهم عنهم وعن كل مسلم نهج نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد أنزل الله تعالى من السماء غيثا مائيا وغيثا وحييا قرآنيا. الغيث المائي أحيا به موات الأرض، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فالغيث المائي أنزله الله تعالى ليحيي به موات الأرض وليخرج منها نباتها وزرعها وخيرها تنتفع به البشرية. وأنزل غيثا قرآنيا يحيي به موات النفوس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الغيث القرآني بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وما أبلغه عليه الصلاة والسلام وما أروعه، إذ يقارن ويوازن بين الغيث المائي وبين الغيث القرآني، فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث نبوي هادف كريم: لحد من حدود الله، يعني حد السرقة، حد شرب الخمر، حد القذف، حد الزنا، حد قطاع الطرق، حد محاربة الدين، لحد يقام في الأرض أبرك لها من أن تمطر 40 صباحا. ما أروعك يا رسول الله، الناس يفرحون بالمطر، يفرحون بخصوبة الأرض، يفرحون بثمارها ومحصولها، وحق لهم أن يفرحوا، ولكن أين فرحتهم؟ أين فرحتهم بغيث القرآن؟ أين فرحتهم بحياة النفوس؟ أين فرحتهم بالوحي الخالد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقرن أو يقارن بين ثمار غيث القرآن وثمار غيث الماء، ويقول: لحد واحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. لماذا؟ لأن إقامة حدود الله من باب التقوى، والتقوى هي باب الخير كله. والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هكذا يقول القرآن: الناس الطامعون في متاع الحياة الدنيا ويتركون متاع الآخرة ضلوا وخسروا، أما الذاهبون إلى متاع الآخرة العاملون لزادهم ومعادهم فإن الله يحييهم حياة طيبة ويجزيهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. أما المقبلون على الدنيا فإن الله قد توعدهم بفقدان المتعة واللذة في الدنيا وبالخيبة والخسران في الآخرة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذاهبون إلى الدنيا العابدون لها الذين يلهثون وراء، ينبئهم الله أنها لا تغني عنهم شيئا، في آيات عديدة من سور القرآن اللي يقول سبحانه: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. هذا الذي يجمع وهذا الذي يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى تحت أي مسمى، تحت أي شعار، يوم القيامة الذي تؤمنون به لو ملك الأرض كلها ومثلها معها لتمنى أن يقدم ذلك فداء له من عذاب الله، وذلك لا يقبل إطلاقا. ثم إنه في الدنيا فاقد المتعة الحقيقية، يفقد اللذة الذاتية، وما هيئته في الدنيا إلا صورة لا حقيقة لها في عالم الواقع. ولذلك تراهم يجرون ويلهثون ويتعبون ويكدون ويكدحون وليس لهم أمن ولا اطمئنان في الحياة الدنيا. وهكذا صدق الله سبحانه. أيها الإخوة المسلمون، بهذا الغيث القرآني بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وإليه دعا، وفي سبيل الدعوة صبر وصابر، ومن أجل نصرة الحق انتقل وهاجر. هذه الهجرة التي تتمثل ذكراها في وعيكم وفي أذهانكم وفكركم، وبخاصة في هذه الأيام في رأس العام الهجري الجديد، حدث من أعظم أحداث الإسلام على الإطلاق. لم يسجل التاريخ البشري حدثا يقارن بحدث الهجرة. أقول التاريخ البشري وليس التاريخ الإسلامي فحسب، تاريخ البشرية كلها ليس فيه أروع ولا أمجد ولا أثمر من حدث الهجرة الميمونة المباركة. وإنها لهي عزة الإسلام وانطلاق قوته ومنشأ دولته. هذه الهجرة أيها الإخوة المؤمنون نصر كبير، هي نصر وليست مجرد انتقال. الناس يقولون النصر، إذا سئلوا عن النصر أجابوا بنصر بدر، وأنتم صادقون. ولكن الأدق أن أول نصر أو أبدع نصر في الإسلام على الإطلاق هو الهجرة. أما نصر بدر فهو أول نصر في معارك مسلحة. كيف كانت الهجرة نصرا؟ هذا نطق القرآن وحكم الله، وليس بعد حكم الله حكم، وليس بعد تقرير الله تقرير، إذ يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم أخي المسلم، إذا تأملت وجدت الهجرة مقدمات لها ووقائع وأحداث ونتائج وثمار. الهجرة لتكون على تصور منها، ينبغي أن نعرف إسلامنا وتاريخه، لها مقدمات ولها وقائع وأحداث ولها ثمار ونتائج. وإن النصر كان محققا في مقدماتها وفي أحداثها وفي نتائجها وثمارها، فمن مقدماتها القريبة منها بيعة العقبة، البيعة الأولى والبيعة الثانية. تأمل وفد الأنصار، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم الأنصار لأنهم استجابوا لنصرة دينه، يبايعونه بيعة العقبة الثانية، 70 رجلا وامرأتان، ويبايعونه بيعة لا يتسع الوقت لذكر موضوعها وسنذكره في بيان آخر أو في لقاء آخر. وكان من التكتم والإخفاء بمكان، ولكن يريد الله تبارك وتعالى بعد أن أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب لإخفاء أمر البيعة حتى لا يفسد أمرها وحتى لا تعلم بها قريش، يريد الله أن تعلم بها قريش، إذ نادى شيطان، شيطان العقبة، وقال يا أهل الحواحب أو يا أهل المنازل، يا عظماء مكة، هذا محمد والصابئون معه يتفقون على حربكم وقتالكم. وسمعوا أن هناك اتفاقا وتحالفا بين محمد عليه السلام وبين وفود الحجاج الذين جاءوا من يثرب التي سميت بعد ذلك المدينة. فذهب عظماء قريش في الصباح إلى الأنصار وقالوا لهم لقد سمعنا خبرا، سمعنا ما يسوءنا، ووالله ما معنى كلامهم يعني، ووالله إن لكم عندنا لقدرة، وإننا لنبغض الحرب معكم خاصة، يعني نحن نحارب زي يقولوا اللغة العامية نحارب طوب الأرض، ولكننا نبغض الحرب معكم نظرا لمقامكم عندنا، فكيف تأتون بلدنا وتتفقون مع الرجل لتخرجوه من بيننا ولتحاربوننا معه؟ سؤال، علمنا أنكم اتفقتم معه على ذلك، سؤال محرج. وأناس من قريب قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبايعوه على الوفاء وعلى الأمانة وعلى النصرة والإيواء، بماذا يجيبون؟ سكتوا، ولكن الله تعالى لم يسكت، الله تعالى لم يتخلى عنهم. هنا يحقق الله النصر، ويحققه متى أو كيف يحققه؟ بأعجب طريقة، يجعل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ سخر الله قوما من الأنصار، من أهل المدينة يعني، لم يدخلوا في المبايعة ولم يعلموا بها، وهم الذين أجابوا عظماء قريش وقالوا لهم كلا والله ما حدث شيء من هذا. والمبايعون ينظرون ويتأملون في عجب ودهشة، ويترسخ الإيمان في قلوبهم لأول وهلة. هذا أول نصر، البيعة يعلم أمرها وتأتي قريش وتسأل عنها، وهم لا يستطيعون الكذب مع أن الكذب مباح في هذه الحالة، ولكن الله ينطق قوما من المشركين الذين يبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم ويحلفون أنه ما حدثت مبايعة ولا كان اتفاق ولا تحالف. وهذا نص في المقدمة. تعالوا إلى النص في وقائع أحداث الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بالمؤامرة على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخبره الله، واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسبابه وكتم أمره واختار عليا لينام مكانه وهو خارج من بيته يجد مجموعة كبيرة من الشباب اختارتها قريش، وأعطت كل شاب سيفا صارما، واختاره من الشباب الأقوياء ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، وهكذا كما تعرفون. ولكن ماذا حدث؟ قف هنا، قف أخي المسلم، قف على عتبة باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى الموقف ولتستحضر الحدث ولتثق بنصر الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الراصدون له، الواقفون ببابه، العازمون على قتله، ينيمهم الله تبارك وتعالى ويعمي أبصارهم ويضللهم عن محمد صلى الله عليه وسلم والمصطفى عليه السلام. يأخذ ترابا يدوسه الناس بنعال أقدامهم. نعل الإنسان هو أحقر شيء فيه، والتراب الذي يدوسه النعل أحقر من النعل. يأخذ من التراب التي تدوسه نعال أقدامهم ويضعه فوق نواصي رؤوسهم وهاماتهم، تراب من تحت النعل إلى فوق الرأس، وهذا في أول خطوة يخطوها في هجرته. فكيف وما بالهم وما حالهم عند انتهاء الهجرة وقيام دولته؟ إن الله الذي ينصرك يا محمد في أول خطوة بهذه الطريقة العجيبة الفريدة الآخرة البديعة، تراب تضع فوق رؤوسهم. ما هذا؟ وفي أول خطوة إذا كان الأمر كذلك، فما بالك يا حبيب الله عند انتهاء الهجرة وعند قيام الدولة؟ لا شك أنك ستكون أقوى، لا شك أنك ستكون أعجب. كذلك كان النصر في نتائج الهجرة وثمارها، وفي نصر آخر في الهجرة بتاع سراقة بن مالك، وبعد ذلك جاءت الانتصارات، وأولها انتصار بدر وما وراءها من غزوات ولقاءات حتى كان الفتح الأعظم. فالهجرة نصر، أو أعظم نصر في انتصارات الإسلام. هذه الهجرة أيها الإخوة المؤمنون أنواع. المؤمن ينبغي أن يكون واسع الأفق، جيد الفكر. انظر الهجرة ستتصورها تصورا سطحيا غالبا، انتقال من مكان الى مكان فقط. لا يا اخي، الهجرة انواع كثيرة جدا. اذا نظرت الى الهجرة من حيث الباعث عليها والدافع نحوها، يعني الامر اللي حركك للهجرة، تجد الهجرة نوعين، هجرة طلب وهجرة هرب. هجرة تطلب فيها أشياء أو هجرة تهرب فيها من أشياء، فقد تخرج خائفا وقد تخرج هاربا من حكم محكمة أو هاربا من أعدائك وخوفك منهم، وقد تخرج لا هربا ولكن طلبا. طلبا لماذا؟ طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في الطلب، طلب نصرة الحق، طلب نشر الدعوة، كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هاجر خائفا، ما هاجر مرتعبا، ما هاجر فرارا من قريش، ولكن هاجر لينصر دين الله، هاجر في سبيل الله. فهجرته هجرة طلب وليست هجرة هرب. وإذا نظرت إلى الهجرة من باب آخر، من حيث حقيقتها، من حيث كيانها، وجدتها نوعين: هجرة قلوب وهجرة أبدان. هجرة قلوب وهجرة أبدان، وإن شئت قلت هجرة حال وهجرة انتقال. هجرة حال يعني تنتقل حالتك النفسية والقلبية من حال إلى حال، من كفر إلى إيمان، من معصية إلى طاعة، من جحود إلى لين، من ظلم إلى عدل، من ظلام إلى نور. تهاجر، اهجر المعاصي. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اهجر كل شيء يبغضه الله، والجأ إلى كل شيء يحبه الله. هذه هجرة قلبية، هذه هجرة قلبية اسمها هجرة حال. وهجرة الانتقال أن تنتقل من مكان إلى مكان، تنتقل من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، تنتقل من بلد خبيث إلى بلد طيب. هذه هجرة انتقال. ففي هجرة حال أو هجرة قلوب، وهجرة انتقال أو هجرة أبدان. والهجرة أيها الإخوة من حيث الغاية والهدف نوعان: هجرة إلى الله وهجرة إلى ما سواه. إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقسيم الرابع: الهجرة أيها الإخوة من حيث طلبها وتكليف الله بها نوعان: هجرة منقطعة وهجرة دائمة. الهجرة الدائمة هجرة القلوب، يطلبك الله أن تكون مهاجرا دائما، مهاجرا للمعاصي، مهاجرا للآثام، مهاجرا للكفار، لا تتخذوهم أولياء. اهجر كل ما نهى الله عنه، ومما نهاك عنه ألا تتخذ أعداء الله أولياء. هذه هجرة دائمة. وفي هجرة منقطعة، الهجرة المنقطعة هجرة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ليجاهدوا معه، ولذلك جاء الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة أيها الإخوة لها تقسيمات أربعة: من حيث الباعث والدافع، هجرة طلب وهجرة هرب. وفيه بقى المهجرين وشعراء المهجر ومش عارف ايه، مهاجرين من أجل ماذا؟ من أجل الدولار.
وخوف العدو. اذا كانت في هجرة طلب فهو طلب المال، وان كانت هجرة هرب فبئس الهجرة. هجرة طلب وهجرة هرب. وان كان من حيث حقيقة الهجرة، هجرة قلوب وهجرة ابدان. من حيث الغاية والهدف، هجرة الى الله وهجرة الى ما سواه. من حيث التكليف بها وطلبها، هجرة منقطعة وهجرة دائمة. اخي المؤمن اقرأ في سورة العنكبوت، لا اكلفك ان تقرأها من اولها، بل هي من اولها تمهيد للدعوة الى الهجرة. سورة العنكبوت سورة مكية، الا 11 آية من اولها. في هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما معناه؟ قل إن أرضي واسعة، فإن لم تستطيعوا إقامة دينكم وأداء شعائركم وتحقيق مبادئكم في أرض، فأرضي واسعة. فإياي فاعبدون، يطلب الهجرة ويقرر أنها عبادة. الهجرة في سبيل الله عبادة. ماذا يربطنا بالأرض التي نحن فيها؟ الهجرة ليست عملا سهلا، يربطنا أنه وطننا، مسقط رأسنا، مسرح نشأتنا وشبابنا، مقر أهلينا وأحبابنا. ما شاء الله. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: ليبتليك ويختبرك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ألم تسمع ذلك؟ الهجرة التي أداها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادته عليه السلام ليست أمرا هينا. مكة بلدهم، زد على ما قلت أنها مبعث نبيهم ومتنزل كتابهم ومقر كعبتهم وبيتهم وأفضل بلاد الله إلى الله، ومع ذلك كله هاجروا مع رسول الله وتركوا الأرض والمال والولد والزوجة، لأن كل ذلك رخيص، رخيص في جنب الله. وإذا تركت ذلك وفضلت الله فثق كل الثقة أن الله سيعوضك أرضا خيرا من أرضك وسيعيد إليك أهلك ومثلهم معهم. وهكذا فتح الله على صحابة رسول الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والإنسان يخاف من المخاطر، يخاف الصحابة أو يتوقع الناس أنهم يخافون من الهجرة، وقريش هي قريش. تخاف من ماذا يا أخي؟ على أي شيء تخاف؟ أخاف على حياتي، أخاف على روحي. انظر إلى قرآنك، تأمل الغيث القرآني كيف يعالج النفس البشرية، كيف يرتفع بها. يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يقول: كل نفس ذائقة الموت. كنت خايف على روحك؟ أنت ميت ميت. كل نفس ذائقة الموت، والموت لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الموت له أجل معلوم وأنفاس محدودة، ما تخافش، لن تموت إلا بأجله. كل نفس ذائقة الموت. ثم يترقى في العلاج، ويجعل الموت محبوبا ومرغوبا ومطلوبا بقوله سبحانه: ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من يسمع ذلك وتطيب له الحياة، من يسمع ذلك ولا يحب الموت ولا يحب لقاء الله ليدخل غرفا تجري من تحتها الأنهار. ترقية في العلاج، ويجعل الموت الذي كنا نخافه يجعله أملا وهدفا. ثم يعرج الله تبارك وتعالى على أمر آخر يخاف الإنسان عليه. يخاف على ماذا؟ على رزقه. دي آيات متتابعة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. تخاف على إيه بعد كده؟ على رزقك، على دخلي، على محصولي، على شركاتي. لا تخف. انظر الى العلاج، العلاج الحكيم الدقيق. يقول الله عقب الآية مباشرة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. دابة لا تحمل رزقها، إذا كان ربنا بيرزق الدابة التي لا تستطيع أن تحمل معاشها يرزقها. الله يرزقها وإياكم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. هكذا يدعو الله إلى الهجرة، وهكذا دعا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ندد الإسلام بقوم لم يستجيبوا للهجرة وسماهم ظالمين لأنفسهم، وبكتهم الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا هو حدث الهجرة أيها الإخوة المؤمنون، الذي تتمثل ذكراه في أيامنا هذه. تتمثل مدرسة ينبغي للمؤمن أن يجلس إليها، أن يتتلمذ عنها، أن يسائل أحداثها، أن يستفهم أخبارها، أن يقتبس منها العظات والعبر. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. واستغفروا الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار حين هاجروا لم يكونوا على قوة تتكافأ مع قوة العدو، كانوا أضعف من العدو، وذلك أمر ثانوي بعد أمر الله لهم بالهجرة دفعهم إلى الهجرة فرارا بدينهم وإعلاء لكلمة الله في الأرض. وقد يقول قائل أو يتساءل سائل: وما أكثر المتسائلين الذين يتساءلون لا عن علم يطلبون ولا عن حقيقة يودون أن يعرفوها، ولكن يتساءلون طاعنين في الدين ومشككين فيه ومحاولين تخطيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخطيئ صحابته، لأنهم لم يكونوا على فقه بالسياسة، سياسة الأمور يعني، وهم الدبلوماسيين. يقول: ما دام الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم على هذه الحالة من الضعف، لماذا لم يدرسوا الموقف جيدا ويسايرون الواقع ويعاصرون الزمن ولا يواجهون التيار؟ لماذا لا يخضعون للواقع ويعرفوا حجمهم؟ ليه ما عرفوش حجمهم وعرفوا قوتهم وتركوا المكابرة وتماشوا مع الواقع وسايروا الأيام وحفظوا أرواحهم وصانوها بدل أن يعرضوا أنفسهم للمخاطر والمخاوف؟ وهذه مجازفة لا داعي إليها. التساؤلات دي تصار في هذه الأيام من سنين منك، تصار يقول لك يا أخي ما تكبرش، ما تغلطش، خليك واقعي. ما قوتنا وما قوة أعدائنا؟ احنا عندنا ايه؟ احنا فين وهم فين؟ خليك واقعي، ما تكونش خيالي، ما توديناش في داهية. هذا كلام يقال، وأراد الله ذلك ليكون درسا، ليكون آية، ليكون منارة، ليكون باعثا على الأمل ومحيا للتفاؤل. الذي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ما كان يتفاءل أبدا بحسابه البشري ولا بفكره الذاتي إلا بالثقة في الله. إن بالحساب البشري كده لا يمكن. الذي يسألك هذا السؤال قل له: يا أخي، الصحابة لم يستكينوا ولم يستجيبوا للواقع لأن الواقع باطل وهم على الحق، والحق لا يركع للباطل أبدا، الحق لا ينحني للباطل أبدا، الحق يا أخي لا يقبل المساومة، لا يقبل المفاصلة، الحق لا يباع، الحق يمتحن الرجال ويختبر المعادن ويميز الخبيث من الطيب، لا يقبل أي فصال فيه. الحق أحق أن يتبع، بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما هذا الواقع الذي تتكلم فيه؟ واقع الشرك والوثنية، واقع البغي والطغيان، واقع الشر والبهتان. أيستجيب له المسلمون؟ أيستكين له أهل الإيمان؟ إن هذه الاستكانة ذل وهوان، ضياع وخسران، يرفضه من يحمل كلمة إنسان فضلا عن أن يكون رجلا من رجالات الإيمان. الإنسان لا يقبل هذا، ده الحيوانات لا تقبل هذا، النملة والعصفورة لا تستكين للفيل، تحاول أن تهرب منه، تحاول أن تقاومه. فكيف أنت يا من كرمك الله ويا من بعث إليك أفضل الرسل وأنزل عليك أقدس الكتب تبيع حقك وتتبع الباطل وترضى أن تكون ذيلا وأن تكون تبعا وأن تضيع في سبيل ماذا؟ من أجل ماذا؟ قل لي. لأي شيء؟ آباؤك وأجدادك صحابة رسول الله عرضت عليهم الدنيا، المال والجاه والمتاع والسلطان رفضوها، وقال قائدهم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. اللهم ارزقنا هجرة إليك، اللهم ارزقنا هجرة إليك، اللهم ارزقنا هجرة إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم أخلصنا لكتابك وشدنا إلى بابك وخذنا إلى رحابك، اقبل توبتنا، اغفر